الحمد لله، الحمد لله الكبير المتعال ذي الجلال والكمال والجمال، سبحانه أكرم الإنسان وزينه وهيأ له الكون وجمله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أكرم الناس وأجملهم، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم أيها المسلمون ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. واعلموا رحمكم الله أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، اعلموا أن الصلاة جماعة في بيوت الله تعالى من واجبات الدين ومن سنن الهدى، يجتمع للمصلي فيها شرف المناجاة لله تعالى وشرف العبادة وشرف البقعة. والإسلام رتب على حضور المساجد أجراً عظيماً، فينبغي للمصلي أن يتحلى بأشرف الصفات وأحسن الخصال مما ورد في أحكام حضور المساجد في الكتاب والسنة، تأدبًا مع الله تعالى وتطبيقًا للسنة الواردة والثابتة عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن أشرف الصفات ومن أحسن الخصال أن يخرج المصلي للمسجد في أحسن هيئة، لأن الصلاة صلة بينك وبين ربك، تقف بين يديه تعالى تناجيه، تقرأ كلامه وتذكره وتدعوه، فينبغي أن تكون في هذا الموقف العظيم على أحسن هيئة وأتم حال قبل الدخول في الصلاة، وذلك لأن بعض المصلين لا يهتم بذلك، إما لجهله أو لأن الصلاة تحولت عنده إلى عادة وليست عبادة، فهو يذهب إلى مكان عمله أو مكان وليمة أحسن من الهيئة التي يذهب بها إلى بيت من بيوت الله تعالى. فينبغي للمسلم أن يلبس عند مناجاة ربه أحسن ثيابه في الصلوات كلها، إذ ليس المقصود من اللباس هو ستر العورة فحسب، وإنما يراد مع ذلك التجمل للوقوف بين يدي رب العالمين. قال الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة، سواء كانت الصلاة في المسجد أو كانت في البيت. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه، فإن الله أحق من تزين له. رواه الطبراني وصححه الألباني. وجاء في رواية عند أبي داود: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة فما يعجبه إلا الثياب النقية والريح الطيبة. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً عليه ثياب وسخة فقال: أما كان هذا يجد ما يغسل به ثوبه؟ رواه أبو داود وصححه الألباني. قال ابن رجب رحمه الله: وقد كان لتميم الداري حلةٌ اشتراها بألف درهم يقوم بها الليل. أيها المسلمون، ومن التجمل للصلاة عمومًا وصلاة الجمعة خصوصًا استعمال السواك والطيب. فعن عائشة قالت: صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بردةً سوداء فلبسها، فلما عرق فيها وجد ريح الصوف فقذفها قال: وأحسبه؟ قال: وكان تعجبه الريح الطيبة. رواه أبو داود وصححه الألباني. وقال عليه الصلاة والسلام: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وسواك ويمس من الطيب ما قدر عليه. رواه مسلم. وأفضل ما يتطيب به المسك، قال عليه الصلاة والسلام: المسك أطيب الطيب. رواه مسلم. والتطيب يكون في الرأس واللحية غالبا. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كأني أنظر إلى وبيس الطيب، أي لمعان الطيب، في مفرق رأس النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. متفق عليه. والاستجمار بأنواع العود والبخور من السنة أيضا، ويكون على الثياب وتحت الإبط واللحية. فعن نافع قال: كان ابن عمر إذا استجمر استجمر بالألوة غير مطرات وبكافور يطرحه مع الألوة، ثم قال: هكذا كان يستجمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. قال النووي رحمه الله: الاستجمار هنا استعمال الطيب والتبخر به، مأخوذ من المجمر وهو البخور. وأما الألوة فقال الأصمعي وأبو عبيد وسائر أهل اللغة والغريب: هي العود يتبخر به. وقوله غير مطرات، أي غير مخلوطة بغيرها من الطيب. انتهى كلامه رحمه الله. وعن أبي قلابة أن ابن عباس كان إذا خرج من بيته إلى المسجد عرف جيران الطريق أنه قد مر من طيب ريحه. وليحذر المصلي يا عباد الله، وليحذر المصلي من استخدام الثوم والبصل قبل الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام: من أكل من هذه البقلة الثوم، وقال مرة: من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. رواه مسلم. وإذا كان هذا هو الحكم الشرعي في أكل المصلي للثوم والبصل والكراث وهي من المباحات، فكيف يكون حكم شرب الدخان والذي اتفق الفقهاء على تحريم استعمال ما ثبت ضرره، وقد ثبت ضرر التدخين عند جميع الأطباء. جاء في موقع الصحة العالمية: إن تعاطي التبغ هو السبب الرئيس لكثير من الأمراض، وأنه هو العامل المسؤول عن وفاة عشر البالغين في جميع أرجاء العالم. اللهم يسرنا لليسرى، وجملنا بالتقوى. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآي والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه وتوبوا إليه، إن ربي كان غفارا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أما بعد، فأيها المسلمون، فإن المطلوب من المسلم أن يدخل في صلاته على أحسن هيئة وأتم حال، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإن الله أحق من تزين له. رواه الطبراني وصححه الألباني. وليس من الزينة يا عباد الله كشف الرجل رأسه في أماكن العبادات إلا في حال الإحرام فقط، فلم يعرف أنه صلى الله عليه وسلم يكون حاسر الرأس إلا في الإحرام. ومن هنا يتأكد ستر الرأس حال الصلاة في المسجد وفي غيره، لأن ذلك داخل في الزينة. قال الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال القرطبي في تفسيره: إنه عام في كل مسجد للصلاة، لأن العبرة للعموم لا للسبب، انتهى كلامه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ويستحب له أيضا تخمير الرأس بالعمامة ونحوها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي كذلك، وهو من تمام الزينة، والله تعالى أحق من تزين له، انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. اللهم وفقنا للصالحات، وجنبنا المنكرات، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. هذا واعلموا رحمكم الله أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك وفضلك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم احفظ علينا ديننا وعقيدتنا ومقدساتنا وبلادنا وولاة أمرنا ورجال أمننا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أصلح فساد قلوبنا، وتوفنا وأنت راض عنا، وأحسن خواتيم أعمالنا، واجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله. اللهم لا تدع لنا ذنبًا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا كربًا إلا نفسته، ولا مريضًا إلا شفيته، ولا مبتلًا إلا عافيته، ولا ضالًا إلا هديته، ولا تائبًا إلا ثبتته، ولا مسافرًا إلا بالسلامة إلى أهله رددته، ولا أيمًا إلا زوجته، ولا ميتًا إلا رحمته، ولا حاجةً من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضًا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين بتوفيقك، وأيده بتأييدك، وارزقه البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه، واصرف عنه بطانة السوء والزيغ والشر والفساد يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، في فلسطين وفي كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصرهم نصرًا عزيزًا، وافتح لهم فتحًا مبينًا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك عفوٌ تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم الميتين. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، واجعلهم قرة أعين لنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لأبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.